إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك فاستقم، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس ربنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. بين الرب سبحانه وتعالى أن أمر هداية الناس بيده، وأنه لا يقدر عليها إلا هو. وأعني بذلك هداية التوفيق، وهي خلق الهداية في القلب، فلا يقدر أن يخلقها في القلب إلا الله. أما القسم الثاني من الهداية وهي هداية الإرشاد، الدلالة والإرشاد، فإن هذه الهداية أمر بها الله القادر علما والمستطيع قدرة أن يبلغها لقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية الإرشاد والتوفيق، هذه هداية التوفيق عفوا، أي خلق هذه هداية الإرشاد، الدلالة والإرشاد. إنك لتهدي، أي بما تتكلم به من المواعظ والآيات تهدي، أي تدل دلالة إرشاد. أما دلالة التوفيق وهو أن يخلق في قلب العبد الهداية، فهذا الذي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا هو السبب الذي، أو هو الجواب على تحير الداعي من ذوي العلم إلى الله، عندما يذكر البراهين للإنسان يكون متحير متعجب، يقول: ما له لا يسمع؟ ما هذا لا يرعوي؟ ما هذا لا ينقاد الحق؟ والبراهين واضحة. هو هذا السبب، أن الله ما هذا اختصار. يعني أنت هديته، قلت له هذا وكيت وكيت وكيت، لو كان عنده قلب مثلا وأراد الله به خير، دعا تجد أنه يقول سمعنا وطعنا، ما كنا نعرف هذا ورجعنا إليه، لكن تجد يماحك ويستبعد ذلك ولا يريد أن ينقاد، اعلم أن الله لم يهده. فلينزل هذا على قلبك برد وثلج، هذا الذي ذكره الله. من يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام، سواء كان الإسلام أو لمفرداته. فالله عز وجل حينئذ تجده يخلق الهداية في قلبه، إما العامة الكلية وهي الإسلام كله أو مفردات الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فأمر الله سبحانه ليس بالدخول في الإسلام وحسب. الله آمر عباده أن يدخلوا في الإسلام وفي مفرداته، من فعل المأمورات وترك المنهيات، طلب العلم، إحسان الوالدين، صلة الرحم، الصدقة الواجبة كالزكاة، كل هذا داخل في مفردات الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن يريد الله أن يهديه للإسلام والتوحيد يشرح صدره، وذلك بخلق الهداية والتي من علاماتها أن خلقت الهداية في القلب، انشراح الصدر بما يوعظ به الإنسان. فإذا رأيت الرجل ضاق صدره بما تلي عليه من آيات ومن علامات ضيق صدره نبزه الداعي بكلام جارح، ما لك دخل، أنت تدخل في قبري ولا وتحاسب عني، كل واحد يحاسب عن نفسه. هذا الكلام الجارح الذي يسمعه الداعي إلى الله الآمر المعروف النهي عن المنكر، سواء من الكافر الأصلي الذي يقول وجدنا أبانا على أمة يضيق من كلامه إذا دعاه، أو يقول كلمة ما لك دخل يا أخي، كل واحد حر في حياته، هذا معناه أنه ضاق صدره عن الحق الذي تلوته عليه، ضاق صدره عنه، ما هداه الله في هذه المسألة الجزئية، كما أنه لم يهد ذاك الكافر المسألة الكلية وهي الدخول في الإسلام، في الأمر الكلي الدين الكلي وهو الدخول لأصل الإسلام. يجعل صدره ضيقا حرجا، أي شديد الضيق حرجا، كأنما يصعد في السماء إذا كلف الإيمان لشدته، وقد تقدم بيان هذه الآية. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، من عاقبة أو عقوبة الذين لا يؤمنون أن الله جعل عليهم الرجس سبحانه وتعالى، العذاب أو الشيطان يسلط عليه. فتجد الكافر يعمل أعمال ما يعملها المسلم، وذلك لأن الشيطان تسلط عليه. نعم، وهذا يعني الذي أنت عليه يا محمد، هذا تبشير وتثبيت من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وما أحوج الداعي إلى الله أن يثبته إخوانه، أن يثبته إخوانه، أن يقال أنه إذا رؤي يدعو للسنة الصحيحة والأصل الحق، أن يثبته إخوانه يقولون له إذا كان كذلك أنت تراك على صراط المستقيم والله بينصرك، ويبشر ويسل. وأما في كثير من الأحوال تجد تثبيت على الاستمرار، سببه تحريش الشيطان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأس أن يعبد جزيرة العرب، ولكن التحريش. فبدل ما يأتي لأخيه ويثبت يقول ترك على الصراط صحيح وأنت تدعو للحق، وما رأيناك تدعو لبدعة فاثبت، الله ينصرك. تجد عند أو في كثير من الأحيان تخذيل لأهل الحق وطعون، وهذا من ابتلاء الله ليعلم الله الصادق الذي من عبده تعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، قد فصلنا أي بينا الآيات لقوم يذكرون أي يتعظون. لهم دار السلام وهي الجنة كما تقدم في الدرس الذي مضى، عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هنا توقفنا أظن، وذكرنا أن ولاية الله للعبد بحسب عمله، إذا كان ينصر الله ويخلص دينه له تكون ولايته له، ما تكون الولاية بالأماني، بالعمل. ليس الإيمان بالتحلي والدعاوي جالس أنا كذا وفعلت كذا ويذكر مناطق نفسه وفعلت كذا فلان عني كذا وأثنى علي فلان وفلان.
لا، ليس هذا هو الإيمان،
ليس هذا هو الإيمان.
الإيمان بالعمل،
الإيمان بالعمل، كما قال الحسن وغيره، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا بالدعاوي يعني، ولكن الإيمان ووقر في القلب وصدقه العمل. العمل هذا هو الفارق. نعم، لهم دار السلام، سماها دار السلام لأن الرجل يسلم فيها من الآفات التي كانت تصيبه في الدنيا، يسلم أولا من عذاب الله، يسلم من الهرم فلا يهرم فيها الإنسان. يعني في الدنيا لو صار ثري تجده ينكس في الخلق، أو كما قال الله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. لكن في الجنة يبقى على سن واحدة، في 33، كم عمره؟ 7 مليار سنة، هو عمره 33، عمره عليه 7 مليار سنة، هو عمره 33، ما يحرم، سبحان الله، ولا يمرض. في هواها ينبغي ألا يهوى شيء، أو لا يهوى البقاء فيها، يعني لا لزرع الأشجار ولا لجري الأنهار ولا للنزه ولا للتفاخر بالمال والجاه أبدا. ينبغي ألا يحب الدنيا إلا لشيء واحد، ما هو؟ نعم، لأنها دار عمل فسح لك فيها بالعمل بس. ويتنكد الصالح عند قبض روحه، يعني إذا كان في سكرات الموت ما ينبغي يتنكد يقول الآن أحرم لذة الفراش مع النساء، أحرم لذة الطعام اللذيذ في الدنيا، أحرم لذة الحياة والملاعبة الأولاد الصغار من عيالي. لا، ينبغي وهو في السكرات أن يستحسر على ولوج الموت، لأنه سينقطع عنه العمل وسيكون الجزاء، ود لو بقي ليعمل أكثر. هكذا كما يروى عن معاذ أو عن أبي ذر أنه عند الوفاة قال إني ما أحب البقاء في دنياكم هذه لغرز الأشجار ولا لجري الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر حتى أصوم فيها، لأن دار عمل ترقى في الجنة ببقاء فيها، ظمأ الهواجر ومكابدة الليل يعني بالقيام ومزاحمة العلماء بالركب، من أفضل الأعمال كما قال ابن تيمية، كما قال الإمام أحمد، أفضل الأعمال الصالحة طلب العلم. أنها أفضل عبادة. قال فجلوسي في الحلقات، صيامي، قيامي، هذا الذي أود أن أبقى في الدنيا من أجله حتى أرتفع في درجات الجنة، ما أبقى أن فيها نزاه وفيها مياه وخضرة وجمال نساء أتزوج بهن، لا، ما هذا هو التمني في الدنيا، لأنها ليست دار جزاء، دار عمل ليعمل لآخرته. فدار السلام هي الجنة، هي اللي يسلم فيها الرجل من الآفات، آفة دخول النار وهي أشد الآفات، آفة الحرم، آفة الغل على إخوانه، ينزع ونزعنا ما في صدور من غل، فإنه كان مما يكدره في الدنيا كما تلاحظ أنت، صار بينك وبين أخيك لحنا، كيف قلبك يكون؟ نعم، لا شك يضيق بهذا، أنك في إثم أو هو في إثم، ما تفرق اثنان بعد ود إلا بذنب أحدثه أحدهما، كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الجنة ينزع أصلا هذا إيش؟ هذا الغل، ما عاد يحمل غل على أحد، فيسلم من الغل الذي في القلب. لما كان في الدنيا كان في قلب يحصل غل أحيانا ويحصل حقد كراهية لبعض الأشخاص، كراهية، أما الكراهية لا شك الشرعية هذا بأدلته مطلوب، تقرب إلى الله بغضة المعاصي كما قال ابن مبارك. لكن الغل الذي هو ليس له سبب شرعي صحيح هذا المذموم، ويكون سالمين نساؤهم من الحيض والمخاط، ويكون سالمين من الشرك لا قدر الله والآفات التي تعارض الصحة، فلا يمرضون أهل الجنة. ما في واحد من أهل الجنة يعني يزار، ليش؟ يقول والله مرض، ما يمرضون، دار جزاء فقط، والتعب أصلا ما يكلفون بعمل لا دنيوي، لا كالدنيا لجمع رزقهم في الجنة، ولا أخروي أن يصلي ويتعب، ما يتعب، ومع كونه لا يتعب فهو ليس من جنس الملوك الذين لا يتعبون في من جهة العمل لأن عندهم عمال، لكن يسأمون، يأتي الملك فترة، ملوك الأرض تأتيهم فترة، يقول أدخلوا لي فلان، يعني المهرج يضحكني شوي، يمل، هو ملك، مع ذلك يدخله سعم سعامة، لأن كل الذي يريده يجده أمامه، فيدخل في مرحلة من السعامة، نعم، فيحتاج إلى من يضحكه، إلى من يسليه. أما أدنى رجل في الجنة فله كمثل عشر من ملوك الأرض، ومع هذا الملك العظيم في الجنة فإنه سالم من الملل، ما يمل، وسالم أيضا من التنغيص، لا يسمع في الجنة لغو، أحد يجرح بكلمة كما في الدنيا كان يجرح بالكلمة فيقعد أيام مصاب في قلبه، في الجنة ما في، لا يسمعون فيها لغو، سالمون من الآفات والتنغيص، وذلك سميت دار السلام وهي الجنة عنده، وهو وليهم بما كانوا يعملون، عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم نحشرهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يحشر الخلق كلهم، من خلقه يحشره؟ هل ولد آدم فقط؟ ويوم نحشرهم جميعا، الخلق يحشرون، لأنه يقتص أيضا من البهائم بعضها لبعض، تكون بهيمة قرنة في الدنيا نطحت أختها فيقتص الله لها ثم يعودون تراب، فيحشرون لأجل الحساب، سواء كانوا بني آدم يتقاصون فيما بينهم أو يكونوا بهائم. وإذا الوحوش حشرت، نعم، فربما عدا ذئب على صاحبه وعضه وذاك من ضعفه ما استطاع أن ينتقم نفسه في الدنيا. يبعثون الاثنين ذئبين، ذئبان يبعثون، فهذا يعض هذا، خلاص يرجعون تراب، ما يدخلون الجنة، مو بني آدم هم، هم كلفون ما لم عقول يكلفوا بها، فقط إظهار العدالة ذاك اليوم في ذاك في ذاك في ذاك اليوم. نعم، لإظهار العدالة في ذلك اليوم تحشر الوحوش والبهائم ويقتص بعضها من بعض. نعم، يوم نحشرهم، أي أن الله يحشرهم جميعا. وحينئذ وبالمناسبة يحشر الجن أيضا، هذه قدرة عظيمة. إذن الجن عالم خفي ومع ذلك الله يحشرهم، عالم خفي. لا، لو قلت لي احشر لي جن الحي هذا، جاني واحد قبل أمس قال يعني متأكد هو ولاده أن البيت اللي بجانبهم فيه جن، يسمع أصواتهم ويسمع أذيتهم، يعني سيكون في بعض الأحياء أو في كلها جن، لا شك يوجد. نعم، فلو قلت لي واحد من وجهاء الحي، أنا إمام مسجدكم وأنا أبي أنصح جن الحي، اجمع لي إياهم الآن، فضحك قال هذا ضرب من الجنون، لا نستطيع أن نجمع جن أليش حي واحد، فكيف رب العزة لا إله إلا هو يجمع هذا العالم الخفي منذ خلق آدم، بل قبل آدم، من الجن قيل خلقهم قبل آدم، إبليس كان من الجن فسق عالم ربه، لأن إبليس من الجن، إذن كان له ذرية قبل آدم. نعم، كان له ذرية قبل آدم. ثم أو كان موجود قبل آدم على الأقل، وإن كان ما له ذرية، المهم أنه قبل آدم، والدليل الله خلق آدم قال اسجدوا، إذن إبليس كان قبل. فمنذ ذاك الوقت قبل خلق آدم إلى أن يموت آخر جني بعد الصعق، يحشرهم كلهم سبحانه. لا إله إلا الله، عظمة الله، الغفلة عنها تورث المعاصي وتورث. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني بإغوائكم. وقال أولياؤهم يعني الذين طاعوهم من الإنس، ربنا استمتع بعضنا ببعض، انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات، والجن بطاعة الإنس لهم. نعم، فاستمتعوا. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وهو يوم القيامة، وهذا تحسر منهم. قال تعالى على لسان الملائكة النار مثواكم، قال النار مثواكم، الأصل أن ذلك قول الله، الله يتكلم، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. نعم، إن ربك حكيم، يعني في صنعه عليم بخلقه، وكذلك يعني كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض، نولي بعض الظالمين بعضا، أي بعضهم على بعض ما كانوا يفسدون يعني من المعاصي، فتجد الله ينتقم من الظالم بالظالم، كما نرى اليوم في الثورات، في الثورات يأتي الحاكم يأكل أموال شعبه ويظلم، يحكم غير ما أنزل الله. نعم، يظلم ثم يسلط على شعبه بإذلالهم بالعمل الكثير من غير أجر كثير، فلا يزال فيهم العوز والفقر، والشعب يظهر فيه المعاصي والفسوق، لا ينكرون ذلك الذي يجهرون به من المعاصي. ولهم عن معاصي ينتهون. ثم يسلط هذا الظالم الحاكم على الشعب الذي ظلم نفسه، والشعب الذي ظلم والشعب يسلط الحاكم الذي ظلم نفسه بالحكم غير ما أنزل الله، فيسلط هذا على هذا، الشعب يقومون ويهينون الحاكم بإظهار ثورات وإظهار الكلام السيء والسب والشتام، ولا شك كان هذا منكر، لكن الله يوري بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، سبحان الله. نعم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، أما الجن فليس فيهم رسل، يعني يوحى إليهم رسل يقصون عليهم منهم، لكن ما فيهم رسل وأنبياء كما قال العلماء. نعم، أما الإنس فنعم، رسل المبشرين ومنذرين يعني الإنس، يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يعني ما في الجن إلا مثل مجالس اللي ترون، يقوم جني بينهم سواء في مجلس مثل هذا أو يزورهم ويقص عليهم ما سمع عن من النبي، خاصة في ليلة الجن اللي علمهم النبي فيها الشرائع الخاصة بهم، يقول نبينا محمد أنذرنا وقال كذا وكذا وكذا وكذا، فيستمع أولادهم ورجالهم ونساءهم يستمعون للوعظ، لكن ما فيهم أنبياء ورسل، ما فيهم أنبياء ورسل يوحى إليهم. نعم، ولم يذكر اسم نبي من أنبياء الجن ولا رسول من رسل الجن يوحى إليه، ما فيه إلا من البشر، وهذا من فضل البشر على الجن، فضلوا أولا، قال الله ولقد كرمنا بني آدم. نعم، فضل بني آدم بإيش؟ لأن الله كرمه، ولقد فضلنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير من خلق تفضيلا، هذه الفضيلة الأولى. الثانية، نعم، أنهم خلقوا من طين وهي مادة التعمير وهي أفضل من النار، وذلك المني في أصح الأقوال طاهر، لأن الله قال لقد كرمنا ابن آدم، فلا بد يكون أصل خلقة ابن آدم طاهرة لأنه من التكريم. الثالث، أن بني آدم في عالم الأرض ظاهرون بعدون، والجن مستترون، فلا شك الظاهر الذي يظهر له فضل من هذه الجهة على المستتر، نعم، على المستتر الذي يظهر ويمشي في الأرض وتظهر صورته، فهذا لا شك له فضل على المستتر الذي لا يرى ولا يعرف يعني وزن الشخص إلا برؤيته وظهوره، هذا مما يعرف. نعم، طيب، ذلك، نعم، يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم، حتى الإنس الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم حمل العلم عن النبي أهل العلم، فصاروا يبلغونه للناس، يقصون عليهم آيات الله وينذرونهم لقاء يومهم، فهذا ينبغي أن تكون من ميزة العالم أنه دائما يكرر من فترة إلى فترة لقاء الله يوم القيامة أهواله، حتى يستعد الناس لقاء الله، لقوله وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا، وهذا هو سبب الانصراف عن الطاعة، الغرور بالدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نعم، ذلك يعني إرسال الرسل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله ما يعذب إنسان إلا بعد الإنذار، كن جاهل، فلا يهلك الله القرية إذا كان فيها جهل ما يعرفون، حتى يمر عليهم أناس يقصون عليهم، أو حتى تكون القرية ذيك جاهلة لكن القصص تأتيهم من طريق الأنترنت مثلا، يكونون يسمعون، كلهم مشتركون في الشبكة العالمية ويسمعون، تأتيهم المواعظ ويعرفون أنها حق. المهم أنه يدخلهم العلم من أي طريق، سواء من الهاتف أو من زيارة شخص في المساجد عندهم أو من سماع الكلام في الراديو، كل ذلك وسائل. إذا وصلت العبد وما آمن وما عمل بها يأتي العذاب بعدها. الله ما يعذب أحد حتى ينذره، ينذر على لسان أي شخص يقول ترى هذا خطأ بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، فإذا ما اتعظ أمهل ثم تفجأه العقوبة إذا ما تاب وأناب. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد ويلت أحكامه وفصلت شرائعه، وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يتذكرون، فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم، وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. فلهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم. وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات. ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال،
الله أكبر،
ونهاية التمام.
لذلك في آية أخرى قال عن الجنة أو وصفها أو سماها الحيوان. طبعا اللفظة هذه سمع العامة يستغربون، لأن يعرفون دائما كلمة الحيوان هو هذا البهيم الذي هو أدنى من الإنسان. لا، الحيوان أي الحياة الكاملة. يلتقي تفسير هذه الآية مع هذا اللفظ، أي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، سالمة من التغير، من السآمة، من الهرم، من المرض، من الغل في القلوب، كل ذلك سالمة منها. نعم.
قال: ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وهو وليهم الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم، ولطف بهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته، ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته. وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه، فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه. ثم قال: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال رحمه الله: يقول تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، أي جميع الثقلين من الإنس والجن، من ضل منهم ومن أضل غيره. فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس وزينوا لهم الشر وأزوهم إلى المعاصي: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إضلالهم وصدهم عن سبيل الله، فكيف أقدمتم على محارمي وتجرأتم على معاندة رسلي وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ فاليوم حقت عليكم لعنتي ووجبت لكم نقمتي، وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم، وليس لكم عذر به تعتذرون، ولا ملجأ إليه تلجأون، ولا شافع يشفع، ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال والخزي والوبال. ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذار. وأما أولياؤهم من الإنس فأبدوا عذرا غير مقبول، فقالوا: ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي تمتع كل من الجن والإنس بصاحبه.
ولن يحصل هذا، يعني الشيطان يبذل للساحر ما يريد حتى يكسب أموال العبيد غير حق، فيؤتى بالمئة ألف الثري ليسحر معشوقته يعشقه ويترفضه وهي جميلة ويحبها ويريدها. كم تريد أيها الساحر؟ يقول: مئة ألف، وأنا أجعلها كالخاتم في أصبعك. المسكينة العفيفة هذه وأهلها قد رفضوه، تحتال والتعاون مع الخادمة، يؤتى بشعرها أو لابد من أثرها، يمكن أن يسلط الثري على ما يجمع من أثرها. من تأتي هذه من طريق هذا فتاة تتعرف عليها في المدرسة أو شيء، وهي مرسولة من الخبيث، المهم أن تحصل على أثرها، ثم يصل إلى الساحر أثرها فيعقد العقد ويعينه ويستمتع بما حصل من هذا الساحر هذا الثري، فإن صارت الفتاة ملهوفة عليه تكثم الاتصال عليه فجأة وتريد أن يعجل النكاح بها، كل أحوال غريبة تحصل أمام العائلة، فقد سحرها وصار بعد السحر قد داخل يعني حبه إلى شغاف قلبها من السحر. فالساحر استمتع بإيش؟ بأنه جاله مال. والجني استمتع بأن أطاعه في الشرك فجاء إليه فكفر ثم عانه على السحر، فيحصل استمتاع لهذا الشيطان برؤية هذا الإنس قد كفر وأطاعه في الشرك، والإنس استمتع به بأنه أخذ الأموال من تلقاء حصوله على ما يريد المريد للسحر، فحصل الاستمتاع المحرم. بعض الفقهاء يرى من الاستمتاع المباح الاستعانة بالجن الصالح فيما يصح من العمل، كأن يرسله بريدا
يستخبر له أو يأتي له بماء شيء مباح، فقالوا هذا ما في شيء، قل لا بد من قطع الذريعة، لا بد من قطع الذريعة. لا.
قال رحمه الله: فالجن يستمتع بطاعة الإنس له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به، والإنس يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجن له، فإن الإنس يعبد الجن فيخدمه الجن ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية، أي حصل منا من الذنوب ما حصل ولا يمكن رد ذلك، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي قد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال، فافعل بنا الآن ما تشاء واحكم فينا بما تريد، فقد انقطعت السبل أو انقطعت حجتنا ولم يبقى لنا عذر، والأمر أمرك والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترفق، ولكن في غير أوانه، ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل الذي لا يجور فيه، فقال: النار مثواكم خالدين فيها، والله تعالى أعلم.
فينبغي على كل حال للمسلم أن يجعل بين عينيه تلك الدار الجنة، إذا قام من النوم يكسل عن قيام للصلاة فيذكر سريره في الجنة واتكاءه عليه، ويذكر ما أعده الله له من التزوج بالحور العين، ويذكر أنه لا يسمع في الجنة لغوا ولا تأثيما، يعني لغوا فاحشا من الكلام ولا تأثيم ما يؤثم، فحينئذ سينطلق بالعمال الصالح. وخاصة أوصيكم عباد الله أن غدا متأكد أن يكون أول يوم من ذي الحجة، تبدأ أعمال ذي الحجة العشر التي هي أفضل من رمضان، لكن ما تجدون الناس المساجد مثل رمضان مقبلون يقرؤون القرآن، أن تجدهم كأنها كغيرها من الأيام. السبب أن الشياطين كما ذكرنا في خطبة الجمعة ما سلسلت في العشر، مع أنها أفضل من أيام رمضان، فتبدأ الليلة إذا غربت الشمس فقد دخلتم في العشر التي قيل أقسم الله بها، والعشر والفجر وليالي العشر، وهي أفضل كما قال النبي: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، يعني الجهاد في غيرها لمن إنسان عنده مليار ريال خرج جاهد فسلب الأعداء المليار منه وقطعوا أطرافه وصار ينفي جراحه لكن بقي حيا يتعالج. فالعامل في هذه الأيام الصالحات من التسبيح والتهليل وكف النظر عن الحرام والصيام أفضل من ذلك المجاهد في غيرها، قطعت أطرافه وذهب المليار، ذهب ماله، لأن النبي قال: ما من أيام العمل الصالح فيها حبر الله من هذه الأيام، يعني عشر من الحجة. قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، يكون العامل به أفضل من العامل في هذه الأيام بالتسبيح والتهليل والصيام ونحو ذلك والأضحية والحج والعمرة. قال: إلا أن يخرج ماله ونفسه ثم لا يرجع بشيء من ذلك. فإذا غربت شمس اليوم فقد دخلتم في العشر، فأتقن صلاة المغرب واخشع فيها، لا تتعود تفعل في هذه الأيام ما كنت تفعله من قبل، تتكاسل فيها العمل الصالح، قد تكون آخر عشر تدركها. فكم سمعنا من شاب ابن 35 وابن 22 وابن 19 توفوا. أمس زرت شخص أحزني لما رأيت، يعني سبحان الله الإنسان يرق لما رأيت بنات له صغار. أين أمهم؟ أمهم شابة، كانوا ماشيين في طريق المدينة، وفجأة وما عنده، ما يعني أعرف فيه تهور الشاب في القيادة، ما أدري لعله طرق الكفر أو شيء خارج إرادته، تقلبت السيارة، توفيت أمهم وتركتهم الصغار، توفيت وتركتهم من بعده وهم يتربون عنده. فانظر هذا الرجل ما كان يتصور أن يفقد زوجه وهي شابة، وهي ما كانت تصور أن توفاها الله بنت 24 أو بنت 27، ما كانت تصور أن يتوفاها الله في هذه الفترة ولا. فقد تكون آخر عشر من ذي الحجة تدركونها، وبعدها قد تحصل لكم الوفاة، فأتقنوا فيها العمل. إذا غربت الشمس فأتقنوا صلاة المغرب واخشعوا فيها، نعم، وتسابقوا في الأعمال الصالحة، لا بأس من الصيام وقيام الليل وأذكار الصباح والمساء. سعيد بن جبير كما عند الدارمي إذا دخلت العشر كان يجتهد في العبادة حتى لا يقتر، اجتهد اجتهاد عظيم، وما ذكر نفس الاجتهاد هذا له هذا التابع الجليل ما ذكر في رمضان، لأنه والله أعلم يعتقد أن العمل فيها أفضل، بخلاف ما تراه من جمهور الناس اليوم يغفلون فيها. حتى الأضحية ما يؤدونها يوم العاشر، العاشر هي أفضل، يأخرونها يوم 13، مع أن إيقاعها في يوم 10 أفضل، لأن الأعمال الصالحة مضاعفة. فأروا الله عباد الله من أنفسكم خير في هذه العشر، اخشعوا في الصلاة، نعم، وإياك والأماني والاعتذار بالأشغال، فإن لا تنقطع. عبدي تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، إلا تفعل ذلك ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك أمام عينيك. إذا ما تفرغت لعبادة الله تسبيحه والقيام بأمره يجعلك دائما جائع في قلبك، مهموم، فقرك بين عينيك تكتسب، ثم يأتي ما يأتي بعض الطوارئ يحدثها الله لك، فتذهب البركة عن مالك، لأنك ما تفرقت لعبادته، تبعت الأهواء، الهوى، شهوة النفس. فتفرغ لعبادة الله حتى يبارك الله في عمرك، سبح وهلل وقم بطاعته خاصة في هذه الأيام. ومن هذه الأعمال الجليلة في هذه الأيام لا شك يحسب لك العمل الصالح التوبة، أن تتوب الله في هذه الأيام العشر توبة النصوح، ومهما فعلت فإن الله يقبل منك التوبة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فضع لك في نفسك برنامج ووصايا توصي بها نفسك، إيش تفعل إذا غربت الشمس اليوم؟ هل ستفعل مثل العام الماضي؟ خلي عبرة لك العام الماضي أنك فتحت عينك على العشر ثم أغلقتها وانتهت في لحظة، إيش فعلت العام؟ خلك عبرة هالسنة، قل السنة لن أكون مثل العام، سأكون أحسن من العام الماضي في تعاملي مع العشر. العام صار لي غفلة، جاء بعض الناس والهاني وجلس معي وصار يتحاور معي ودخلنا في موضوع إلى موضوع إلى غفلت عن العشر. السنة لن أغفل، سأضع الفضل أمام عيني، فضل العشر كل يوم أسبح، أبدأ برنامجي، أصلي الفجر في جماعة، المغرب بل المغرب العشاء في جماعة ثم أنام بعدها، لأن النبي كره الكلام بعدها. فإذا تقربت إلى الله بالنوم مبكر وحسبت لك حسنة النوم مبكر، لأن النبي نهاك عن الحديث بعد العشاء، فتحسب لك حسنة النوم مبكرا. ثم احتسب نومتك في العشر كما تحتسب قومتك، أنك تنام في هذا العشر تقوم الليل، فتصبح النومة أجر مأجور عليها. وإذا جئت تأكل في العشر فاحتسب أنك تتقوى على العبادة تحسب لك، لأن العمل الصالح مطلقا فيها أفضل. وإذا جاء وقت الأذكار الصباح والمساء فأتقنها. إذا كان هذه العشر من الحجة تربيك على أعمال اليوم والليل أن تتقنها، وتزيد عليها في ذكر أكثر، تجتهد في العبادة أكثر، تخشع أكثر، حتى تربيك طوال السنة على التزام أعمال اليوم والليلة من أذكار الصباح ومساء، من إتيان في الصلاة مبكر إذا جيت أول ما أذن تعال في العشر. حسرتي على أناس في العشر كعادتهم طوال السنة، أنا إمام أصلي من الصلاة التفت أجدهم يقضون الصلاة دائما. ليش يا أخي؟ كان يذكر عن عمر أنه يعزى في كبرة الحرام تفوته، ليش الكسل؟ كان النبي يكلمه ويكلمه، إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفه ولا يعرفه. عود نفسك لتبقى معك العادة أن تشيب متأخرا للصلاة. لابد من الآن تعود نفسك، فإن نعرف بعض السلف 40 سنة ما أخطأ تكبيرة الإحرام، يقول 40 سنة بعضهم أو 30 لا أذكر ما رأيت وجوه الناس خارجين من الصلاة ولا داخل، ما رأيت. واحد يقول أظن 40 ما رأيت أدبار المصلين، يعني دائما في الصف الأول، ما يخطئ الصف الأول. فقال كان النبي يكلمنا ويكلمه، تقول عائشة، فإذا أذن لا يعرفنا ولا نعرفه، لأن في مصالح كثيرة. إذا أذن وجاء ينتظر وصار يقرأ قرآن خاصة في العشر، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فليطرد عن نفسه الكسل، فإنه إذا كلف بعمل دنيوي تجده ما يخطئ الدوام. ليش؟ خايف أن ليش يخصمون عليه. أما الآخرة فضعفها في النفوس، يتأخر عن الصلاة ما يهمه، ينام حتى لو ما قام أقضاها، ضعف ضعف نسأل الله العافية. والقبر قريب، على اللبيب أن يستعد للموت، ما يقوم يشتري له ولو 10 ساعات يشتريها بأقوى الأصوات، تضرب هذه فإذا طفأها تضرب الثانية، وعنده تستماء يقوم يغسل وجهه، أي مدام يفعل كل التدابير حتى لا ينام عن الصلاة، نسأل الله العافية. لأنه الله لا يعذر الإنسان يوم القيامة، يقول يا ربي دوامي كان للساعة 2 عشان كذا ما أقوم للصلاة، ويله من الله. إيش بقاؤك تأكل قوتك وتعبد ربك بصلاة الفجر في وقتها خير من أن تأتي بألوف كثيرة تتأخر عن الصلاة لا يبارك الله لك فيها، في هذه الأموال التي تجعلك تأخر عن الصلاة، تذهب في مرض، تذهب في شؤم حادث سيارة، تذهب لأنك تأخرت بها عن الصلاة هذه الأموال. فلا تعمل أعمال تؤخرك عن الصلاة، إن الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. إذا أوصيكم بالعمل أول ما تغرب الشمس اليوم، بالعمل الصالح وصفاء القلب والصفح عن من أساء إليك، وتبسمك في وجهك صدقه وأثقل ما يوضع في ميزانك في العشر الأيام هذه حسن الخلق، كما قال النبي أثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة حسن الخلق، وهو بذل المعروف واحتمال أذى الناس. ما هو بعض الناس أول ما يسقط عليه إنسان ما يحتمل أذاه، مو حسن الخلق، لعنة الله عليك وكذا وأنت ما تفهم إلى آخره، هذا مو حسن الخلق، احتمال أذى الناس هو حسن الخلق، الحلم والصفح هذا هو حسن الأخلاق، وبذل المعروف وجه طلق ولسان اللين هذا حسن الخلق مع الناس، أثقل ما يوضع في الميزان في العشر وغيرها، وعشر تكون مضاعفة له حسن الخلق في العشر. فأروا الله بعد غروب الشمس اليوم من أنفسكم خير، وتفرغوا، فرغ نفسك للعبادة، يملأ الله قلبك غنى ويبارك في عمرك، فالعمر قصير. ما رأيكم بما يتبع الحق من أشخاص معينين؟ هذا حزبي، هذا هو الحزبي، إن يقول لا أقبل الحق إلا إذا خرج من فلان، لو خرج من غيره ما أقبله، هذا إنسان حزبي، بل يتبع الحق حتى لو ظهر من عدوه، كما علمنا النبي عمليا لما جاء يهودي قال إنكم تشركون يا محمد تقولون ما شاء الله وشئت، فقال النبي وقد جاءه الكلام من يهودي لكن رأى النبي إنه حق، قال إذا نقول ما شاء الله ثم شئت، نعم، فيقبل الكلام، يقبل الكلام. وليس هذا معناه كما رأيت البعض بالأمس يغلو في الإسقاط، أسمعه يقول هذا الشيخ وإن كان شيخ سنة لكن في كيت وكيت 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 يغر الصدر عليه يقول أنا ليس حزبي سأطيعه في إسقاط هذا الشيخ. لا يا أخي خلاص عرفت هذا الخطأ ابقى عليه إنه خطأ ويستفاد منه ما بدع إلى آخره. بعض الناس عنده نزعة حددية يريدك أن تطيعه في الإسقاط غلط هذا. وإذا ما أطعته في الإسقاط يقول أنت ما تأخذ الحق أنت متعصب. يا أخي خلاص عرفت بالدليل أن هذا خطأ يعني تريدني من الخطأ هذا أن أطيعك في إسقاطه. لا هذا ابتداع في الجرح. الجرح عبادة جرح الشخص بالدليل بمعنى أنه يجرح من أهل العلم هذا عبادة أن يجرح أو يبين خطأه أقصد عبادة. لكن يتعدى من بيان الخطأ إلى الإسقاط وصاحب سنة هذه الآن يكون ابتداع إذا طاعته في ذلك تقرب الله بالغلو. لا حده خطأ يجتنب الخطأ ويستفاد منه إلا إذا خالف أصل أو شيء. الغلو يتسرع إلى البعض باسم ترك التعصب. رجل يريد أن يشتري أضحية لوالده المتوفى سيعطي هذه الأضحية لشخص ما يصلح أن يضحى عن ميت لأن النبي ما ضحى عن خديجة وهو يحبها وضحى عن أصحابه كعثمان بن مضعون ما عرف روحي عن الميت حديث إلا حديث هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي هذا خاص بالنبي ضحى للمجموع أنت ما ضحي للمجموع. البعض توسع في موضوع الأضحية ما أدري شلون دخلت له هذه المسألة كي توسع أضحيتي هذه عني أنا وعن الأسر كلها وعن العائلة كلها شلون كذا ما الدليل على هذا. على كل في عهد النبي على كل بيت أضحية يعني لو كانوا في عمارة واحدة هذا شقة وهذا مسؤول عن أسرته عليه هذا أضحية وهذا أضحية وهذا وين كانوا إخواني يعيشون في مكان واحد لكن كل واحد عنده أسرة ويعولها فكل واحد منهم عليه أضحية. ما أدري من وين جاء التوسع هذا كل القبيلة يجعل هذا الشات عليها ويأخذ عني وعن مضحي من أمتي توسع عجيب ما أدري من وين جابوها. فهل الصحابة فعلوا ذلك؟ إذا احتمل النص أن هذا خاص بالنبي لما قال كذا وأنه يسع أمته تفعل ننظر عمل السلف من السلف يقول هذه أضحية عني وعن قبيلتي كلها. إذا وجدنا الحمد لله ما وجدنا نتوقف حتى نجد دليل على هذا. ما معنى حديث قل خيرا أو اصمت؟ هذا نادر من يعمل به الآن ولا لا؟ الآن تجد في المجالس كل ما يأتي فكرة تتبلور في الذهن ينطلق بها الرجل ما يضع المصفات. النبي قال الأصل أنك تسكت تكون ساكت. نعم الأصل عفوا أن تكلم بالخير الذي يوافق السنة والذي يكون مخلص الرجل فيه. إذا رأيت أن الجملة تحتمل خطأ وصواب ما عندك راجح أو ليس لك فيها نية صادقة هذا ما صارت الكلمة خير صارت عليك لأن قلتها إما رياء بغير نية تريد غير وجه الله أو تريد معنى سيء أو خالف فيها السنة فحينئذ اصمت ولا تكلم بالخير الذي في شروطه الإخلاص والمتابعة. يقول أنا أنام مبكر ولكن يغلبني النوم بعد الفجر فماذا أفعل؟ يا أخي هذا مسهل علاجه اشرب قهوة ولو أكثرت من شربه حتى تتنبه هذا سهل علاجه. إذا كان عندك مرض احتجم وقل الحجام أنا يتيني نوم كثير ويعرف الحجامون مناطق في البدن تذهب عنهم النعاس الشديد يكون فيها تعالج ولكن تقول نام بكر وتغلبك النوم بعد الفجر وقت سبحان الله مبارك بعد الفجر إذا حضرت فيه درس حضرت فيه الجماعة فإن طول يومك تحس براحة نفسية. نعم فلا تنام هذا الوقت. هل يصح حديث دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة ما يؤمنون في الحنة فقال كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه وليس محرم عليكم بين كل حيضتين؟ ما أظن هذا يصح. تدخل عائشة المسجد الحرام ثم يخرج كل الناس تبقى هي لوحدها، هذا ما أظن هي صح. ذكرتم أم عبد الرحمن من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، لقد ذكرتم تنبيه يوم الخميس الماضي نبهتم فيه على عدم اتباع الصلاة بالصلاة اتباع الصلاة، ويقول المرء بدون أن يذكر الله، ولم أستوعب هذا جيدا. يبدو أن الأخت جزاها الله خير متابعة لنا في الدورة العلمية تقيمت في مكة، ذكرنا هذا في الدورة العلمية التي أقيمت في مكة، وهو أن وجدنا العاجم إذا فرغوا من الصلاة قاموا وصلوا، يعني السنة إذا سلم من الصلاة الفريضة إيش يفعل؟ يأتي بالأذكار، لكن هم يصنعون بدعة، أول ما يسلم يقوم يصلي السنة، فهكذا يتبع الصلاة الصلاة، يتبع الفريضة النافلة. وقد جاء في حديث معاوية في صحيح مسلم نهى النبي أن توصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم أو يخرج أو كما قال. نعم، الحديث الذي ذكر النبي ترغيب وترهيب، ذكر التسبيح عشر والتكبير عشر والتحميد عشر، فهل نذكره فقط النجمة؟ نعم، معقبات لا يخيب قائلهن، أن تقول عشر مرات سبحان الله، عشر مرات الحمد لله، عشر مرات الله أكبر، نعم تقولها. نرجو لك أنك إذا قلتها لوحدها أجزأتك بعد دبر الصلاة، تجزيك إن شاء الله عن التسبيحات، تارة تقولها وتارة تقول 33، تجمع تارة تقولها تارة تقول 33. هل أهل زوجي غير مسلمون إذا زاروني في بيتي هل أسمح للأخ أن يصطحب صديقته كي تنام في بيتي؟ عجيب هذا والله السؤال، والله عجيب، كيف يعني صديقته؟ هذا الزنا، كيف تهيئ لهم المكان ويدخلون بيته وصديقته في بلاد الكفر هناك؟ نعم، الواجب أن يمنع من كان له سلطة الكافر من المعاصي إذا فلا يعينه عليها، فلا يمكن الكافر أن يأكل في مطعمه وقت نهار رمضان، ما يمكنه، ولا يأتيه بالطعام وقت رمضان، ما يمكنه إلا في السفر. نعم، ولا يمكن هذا الرجل من أن يدخل بصديقته إلى المنزل، لا يمكن، ينكر عليه أو لا يمكن من هذا، وإن كان الإنكار بعد الإسلام لكن لا يمكن من هذا. نعم، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وإن شاء الله سيكون لقاؤنا اليوم في شرح صحيح الإمام مسلم، نعم، وكذا الترمذي، القسم الخاص بالحج يكون اليوم بعد المغرب بحول الله وقوته، إلى أن نعلمكم متى الوقت التي تتوقف فيه الدروس نظرا لأداء فريضة الحاج، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وصلى الله أن يوفقنا في العشر الأيام المباركة أن نعمل فيها صالحا، والحمد لله رب العالمين.